الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها. كان الكلام أخيرا حول ما اعترضه الشيخ صاحبه قدس سره على الثمرة الأولى مما ذكره كاشف الغطاء قدس سره، وبلغ الكلام إلى مناقشة الشيخ الماتن لما اعترض به في الجواهر على الثمرة الأولى بقوله وفيه. وحاصل عليكم السلام، وحاصل مناقشته أنه لا دليل لنا على أن استمرار قابلية وأهلية التملك من أول لحظة العقد عليكم السلام إلى حين صدور الإجازة لازم، لا دليل لنا على لزوم استمرار قابلية التملك وأهلية التملك إلى حين صدور الإجازة، بل هناك الشواهد الكثيرة تدل على خلاف ذلك. فأخذ قدس سره بعرض تلك الشواهد التي تشهد بمجموعها على أن استمرار قابلية التملك إلى زمان صدور الإجازة غير لازم. الشاهد الأول فتوى الفقهاء صريحا عليكم السلام، فتوى الفقهاء صريحا في مسألة أن الفضولي إذا باع مال أحد لزيد مثلا، ثم زيد باعه لبكر، ثم بكر باعه لخالد، ثم خالد باعه لشخص آخر وهلما، فوقعت بيوع متعددة على ذلك المتاع. فهنا صرح الفقهاء بأن المالك الأصيل للمتاع إذا أمضى المعاملة الأولى صحت بقية المعاملات اللاحقة المتعاقبة بلا حاجة إلى تجديد الإجازة والإمضاء عليكم السلام في كل معاملة معاملة. هكذا صرح الفقهاء في هذه المسألة. كيفية الاستشهاد، نشوف شلون الشيخ الأعظم استشهد بهذا. كيفية الاستشهاد أن صحة باقي المعاملات، قلنا المعاملة الأولى إذا أمضاها بعد كفى، البقية كلها راح تقع صحيحة، صحت بقية المعاملات اللاحقة المتعاقبة. كيفية الاستشهاد أن صحت باقي المعاملات ماذا تستلزم؟ تستلزم أن الطرف الأصيل الذي هو زيد في مثالنا بمجرد أن باع المتاع لبكر خرج المتاع من ملك زيد، وبعدها لم يكن زيد مالكا لذلك المتاع الذي باعه على بكر. فإذن في الواقع لم يكن ملك زيد مستمرا ومستداما إلى زمان صدور الإجازة. قلنا عقود متعاقبة متعددة، محتمل المالك الأصيل بعد شهر بعد شهرين يصدر إجازته. فإحنا بمجرد زيد اللي هو الطرف الأصيل بمجرد أن باع المتاع لبكر خرج المتاع بعد عن منه عن ملكيته، بعد لا يكون زيد ماذا مؤهلا إلمن لأن يملك ذلك المتاع، بعد خرج المتاع عن ملكي ودخل في ملك بكر. فصحة سائر المعاملات تستلزم أن الطرف الأصيل الذي هو زيد في مثالنا ماذا؟ بمجرد أن باع المتاع لبكر قد خرج المتاع عن ملكه ولم يكن مالكا بعدها للمتاع. فإذا في الواقع لم يكن ملك زيد مستمرا ومستداما إلى زمان صدور الإجازة، مما يعني أن الاستمرار غير لازم في صحة المعاملة. فهذا شاهد على أن استمرار قابلية التملك غير لازم في الصحة. قال رحمه الله: وفيه نقرر شاهدا وفيه أي وفيما اعترض به صاحب الجواهر على الثمرة الأولى لكاشف الغطاء، فيه هذه المناقشة أنه لا دليل، ما عندنا دليل، ماكو وجه لاعتبار اشتراط لزوم استمرار قابلية المالك للتملك ولا استمرار التملك المكشوف عنا بسبب منه، بسبب الإجازة اللاحقة، بسبب الإجازة. طب هاي إلى متعلق بمن بالاستمرار، أي لا دليل لاعتبار استمرار القابلية إلى متى؟ إلى حين صدور الإجازة، بل الشواهد الكثيرة تشهد على خلاف ذلك. الشاهد الأول اللي قررناه: كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، في بعض النسخ على مال يعني مطلق يعني مال شخص، ما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فإن الفقهاء صرحوا. قلنا الشاهد الأول فتوى الفقهاء صريحا، صرحوا بمن؟ فإنهم صرحوا بأن إجازة البيع الأول توجب صحة الجميع، جميع المعاملات اللاحقة والمتعاقبة، مع هاي منا مع كيفية الاستشهاد اللي قررناها، مع عدم بقاء مالكية الأول اللي هو الزيد في مثالنا الطرف الأصيل، مع عدم بقاء مالكية الأول شنو حال كونه مستمرا إلمن بعد شهرين أي إلى زمان صدور الإجازة. ثم قال: وكما يشعر بعض الشاهد الثاني. قلنا عدة شواهد تشهد على خلاف ذلك. الشاهد الثاني ظاهر بعض الأخبار التي وصف للأخبار التي ذكرها الشيخ الماتن، أي ذكر الأخبار التي ذكرها الشيخ الماتن قدس سره في المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي بصورة مؤيدات. ومراده قدس سره من هذا البعض روايات التجار عامل المضارب على خلاف ما أراده صاحب المال، فإن صاحب المال عين للعامل المضارب أن يتاجر ويضارب بنوع من المتاع، بينما العامل المضارب خالف ذلك فتاجر بنوع آخر من المتاع. فهنا هذه الروايات دلت بنحو مطلق أنه مع إجازة صاحب المال يقسم الربح بينهما بالسوية، إطلاق هذه الروايات يعني مع إجازة الإمام هكذا أجاب، مع إجازة صاحب المال هذا الربح اللي يحصل العامل المضارب الفضولي يقسم بعد بالسوية. إطلاق هذه الروايات يشمل فرض أن الطرف المقابل، أعني الطرف الأصيل الذي وقع طرفا للمعاملة مع عامل المضارب الفضولي، وهذا العامل المضارب الفضولي من راح اشتغل وتاجر، قبل آخر أكو واحد مقابلة اللي هو الطرف الأصيل وذاك مو فضولي، العامل هو فضولي. بل أن الطرف الأصيل الذي وقع طرفا للمعاملة مع العامل المضارب الفضولي، هذا الطرف الأصيل حين إجازة مالك المال كان ميتا أم كان حيا، كان مرتدا أم لم يكن مرتدا. والحاصل أن الطرف الأصيل حين صدور الإجازة كان باقيا على الأهلية والقابلية أم لم يكن باقيا. إطلاق هذه الروايات يشمل حتى هذا الفرض، مما يشهد على منه على أن استمرار قابلية وأهلية التملك غير لازم. والإمام بعد أطلق قال إذا أجاز رب المال الربح يتقسم، هسه بعد ما قال يتقسم إذا كان الطرف الأصيل شنو حيا، إذا كان مسلما غير مرتد وأمثال ذلك حين الإجازة، لا، وإنما أطلق إطلاق هذه الروايات يشمل حتى هذا الفرض، يشمل حتى فرض أن الطرف الأصيل حين صدور الإجازة كان ميتا، كان حيا، كان مرتدا أم لم يكن كذلك، أي كان باقيا على صفة الأهلية والقابلية أم لم يكن باقيا، مما يشهد على أن استمرار قابلية الأهلي التملك ليس لازما في الصحة، بل إذا أجاز رب المال يقسم الربح بينهما. هذا هو الشاهد الثاني. قال رحمه الله: كما يشعر، يعني كما يشهد على هذا المطلب بعض أخبار المسألة المتقدمة، إشارة إلى المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي، الأخبار اللي ذكرها الشيخ هناك بعنوان مؤيدات، حيث إن ظاهر بعضها الساعة عبارة وصريح الآخر، فعلا ما نقرأ لأنه هو الشاهد الثالث، هذا ما نقرأ، خلنا نقرأ خبر إنه، حيث إن ظاهر بعضها عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة. هذا احنا قررنا، هذا الطرف الأصيل المقابل كان ميت، كان حي، كان مرتد، لم يكن مرتد، يعني باقي على صفة الأهلية، ما باقي بدون ذلك، فهذا يشهد على أن استمرار قابلية التملك وأهلية التملك غير لازم. وصريح الآخر، يعني ظاهر بعض هاي الأخبار وصريح البعض الآخر، وصريح الآخر الشاهد الثالث، الشاهد الثالث صريح بعض أخبار تلك المسألة. ومراده قدس سره من صريح البعض الآخر رواية ابن أشيم، رواية ابن أشيم عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. هذه الرواية لا بأس أن نستذكرها ونقرأها، هي تقريبا مرت في صفحة 361 بحسب هذه الطبعة، في صفحة 361 لاحظون هناك قال: وربما يؤيد المطلب، ذكرنا قبل قليل أنه ذن الأخبار ذكرها الشيخ هناك بعنوان مؤيدات، رواية ابن أشيم الواردة في العبد، نقرأ نص الرواية، هي عن الإمام الباقر عليه السلام عن عبد لقوم، الرواية اللي راح أقراها صفحة 361 من الهامش، إن في وقت احنا صححنا وقرينا على المصدر، عن عبد لقوم، عبد لقوم مأذون له في التجارة، يعني من هنا الإمام جاي يأشي بين أنه هذا العبد تصرفاته صحيحة باعتباره هو عنده مأذونية، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال: اشتري بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي. 1000 درهم اشتري من عندها نسمة والباقي روح حج عني. ثم مات صاحب 1000، هنا ينعاد خطين، هو هذا محل شاهدنا مال هذا الدرس، ثم مات منه الدافع يعني صاحب 1000، ثم مات صاحب 1000، فانطلق العبد حتى يمتثل، فانطلق العبد فاشترى أباه، أبوه هم كان عبد عند موالي، فاشترى أباه فأعتقه عن الميت، فأعتقه عن الميت ودفع إليه المن إلى أبيه، ودفع إليه الباقي، الباقي مال 1000 يحج عن الميت، قال له هذا المقدار الباقي روح اذهب للحج عن الميت، فحج عنه يعني حج منه أبو العبد، حج عن الميت الدافع، وبلغ ذلك، هذا الخبر وين وصل؟ وبلغ ذلك موالي أبيه، مقلنا أبو عبد كان عند موالي، موالي مال أبو درو بالقضية، وبلغ ذلك موال أبيه، هذا فريق. بعد ومواليه هو العبد، وبعد وورثة الميت، الميت دافع صاحب الألف من مات، فبالتالي عنده ورثة، قال كلهم وصل الخبر إلهم جميعا. قال وبلغ ذلك موال أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف، صار منازعة، ثلاث فرق جاي يتنازعون على الألف. فإسا إلى آخر رواية إحنا محل شاهدنا فعلا، قال ثم مات صاحب الألف، من صار نزاع رفعوا القضية إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام أخذ النزاع بنظر الاعتبار وحكم وأعطى لكل فريق حقه وحكمه كله. يعني شنو؟ يعني أن القضية صحيحة لو باطلة؟ القضية صحيحة. خلنا نذكر محل الشاهد في هذه الرواية، أن دافع الألف أساسا قد مات، فخرج عن أهلية وقابلية التملك أساسا وأصلا. الدافع أساسا مات، خرج عن أهلية التملك، خرج عن قابلية التملك، مع ذلك نجد الإمام سلام الله عليه أخذ المنازعة بعين الاعتبار وحكم فيها وأعطى كل فريق حكمهم، مما يشهد على أن استمرار قابلية التملك المن إلى حين الإجازة غير لازم. هذا شاهد ثالث على ماذا؟ إنما جعله صريح باعتبار الموت، قال مات صاحب الألف، سهنا بعد ومات بعد وخرج عن أهلية التملك والقابلية. هذا هو الشاهد الثالث، مضافا إلى فحوى، مضافا إلى فحوى الشاهد الرابع. الشاهد الرابع فحوى رواية تزويج الصغيرين التي قرأناها سابقا في صفحة 409 بحسب هذه النسخة، أيضا لا بس نقراها، صحيحة أبي عبيدة، اللي كانت صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك، الزوج وكان صغير بعدين كان طفل بعدين بلغ، من بلغ قلنا أجازه ومات، فالميراث يعزلون من عنده بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، المن عزل الميراث للزوجة غير المدركة يعني بعدها صغيرة حتى تدرك وتحلف، بعدين قلنا هم كن تحلف بأنه هي فعلا أجازت عن إرادة وعن طيب نفس. الآن هذه الرواية تزويج الصغيرين، هذه الرواية استفاد منها الشيخ الأعظم استفادتين، هو سحنا بتعداد الشاهد الرابع على منه؟ على مطلبنا مدعانا عدم لزوم استمرار القابلية، بس هو الآن ضمنا راح يستفيد شنو؟ فالاستفادة أخرى، هذه الرواية رواية تزويج الصغيرين استفاد منها الشيخ الماتم استفادتين، الأولى استفاد منها كرد على اعتراض الجواهر على الثمرة الثانية مما ذكره كاشف الغطاء. أمس ذكرنا قلنا صاحب الجواهر عنده اعتراضات على ذن الثمرات الستة، يعني 6 اعتراضات عنده، اعتراضه على الثنى الأولى اللي قررناه، وهذا كان ما زلنا في جواب الشيخ الأعظم على ذاك الاعتراض. الآن ضمنا جاي يشير المن، جاي يشير أن صاحب الجواب عنده اعتراض عليه من حتى مرة ثانية اللي أمس قررناها. الاستفادة الأولى استفاد منه الماتن من هاي الرواية كرد لاعتراض الجواهر على الثمرة الثانية مما ذكره كاشف الغطاء، حيث اعترض الجواهر على الثمرة الثانية بعين اعتراضه على الثمرة الأولى، فأفاد أن أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في استمرار قابلية المال المنقول. ليش هنا المال المنقول؟ يكون عن غير من ثمرة ثانية مو الأولى، لأن الثمرة الأولى قضية المالك طرف الأصيل عدم قابليته، بالثمرة الثانية قابلية منه المال المنقول من الأصيل للفضولي، يعني لازم نغير هذا المقدار. فصاحب الجواب شو يقول أن أدلة صحة بيع الفضولي ظاهرة في استمرار قابلية المال المنقول من أول لحظة العقد إلى زمان صدور الإجازة، نقاط إلى آخر الاعتراض كاعتراض نفس الاعتراض، مجرد هناك عدم قابلية المالك، هنا عدم قابلية المال المنقول. فرد الشيخ الأعظم اعتراض الجواهر من خلال هذه الرواية، فرد الماتن اعتراض الجواهر هذا من خلال هذه الرواية، فأفاد من الشيخ الأعظم فأفاد بأنه بموجب هذه الرواية نقول إن الأمر ليس كما فهم شيخنا صاحب الجواهر، وأن بقاء قابلية المال المنقول على المالية إلى زمان الإجازة غير لازم. ليه شيخنا الأعظم؟ وذلك لأن الزوج الصغير في هذه الرواية، لأن الزوج الصغير في مورد هذه الرواية عندما بلغ، تعبير الرواية أدرك، عندما بلغ وأجاز النكاح مات، فخرج عن أهلية التملك بالمرة. مع ذلك لو أن الزوجة الصغيرة إذا بلغت إذا أدركت وأجازت النكاح لحكمنا بصحة النكاح، ولحكمنا بترتيب الآثار، وعندها فالزوجان في باب النكاح نظير العوضين في باب البيع، فالزوجان في باب النكاح نظير العوضين في باب البيع. فإذا بموجب هذه الرواية نقول في العوضين الأمر كذلك، وأن بقاء قابلية المال المنقول على المالية مستمرًا إلى زمان الإجازة غير لازم. العوضان نظير الزوجين، شو الزوج الصغير من بلغ وأجاز ومات وطلع عن الأهلية. مع ذلك الإمام إيش قال له؟ قال له الزوجة الصغيرة إذا بلغت وأدركت وأجازت النكاح، لا النكاح صحيح، الآثار تترتب. هذا معناه شنو؟ معنى أن الاستمرار القابلية ليس لازما. فالزوجان في باب النكاح نظير العوضين في باب البيع. فإذا بموجب هذه الرواية نقول في العوضين الأمر كذلك، وأن بقاء قابلية المنقول على المالية مستمرا إلى زمان الإجازة غير لازم. هذا رد الماتن اعتراض الجواهر على من؟ على الثمرة الثانية. يعني هذه هي الاستفادة الأولى. وأما الاستفادة الثانية، هاي الأولى صارت ضمنية خو. الآن نرجع من إلى أصل مطلبنا. وأما الاستفادة الأخرى، أعني شنو؟ أعني أن هذه الرواية كيف تصلح شاهدا على منه؟ على مدعانا عدم لزوم استمرار قابلية التملك. عدم لزوم استمرار قابلية التملك. فأفاد قدس سره أن صلوح هذه الرواية شاهدا على عدم لزوم استمرار قابلية المالك للتملك من خلال فحوى الرواية. فحوى الرواية مو نفسها، مو نفس ألفاظها، لا، من خلال فحوى الرواية. لذلك قال مضافا إلى فحوى رواية تزويج الصغيرين، من خلال فحوى هذه الرواية. كيف من خلال الفحوى؟ فأفاد رحمه الله إن فحوى الفحوى، تعلمون طريق الأولوية، مفهوم الموافقة، إن فحوى هذه الرواية شاهد على عدم لزوم استمرار قابلية المالك للتملك. ببياني، بتقريبي، أن العوضين في باب البيع ركن، بينما المتبايعان، يعني طرفان البيع، بينما المتبايعان ليسا ركنا فارزا. وفي الركن، وين الركن؟ العوضين. شو وقت حصلناهم؟ قبل شوية استنتجنا كنا. فإذا بحكم هاي الرواية شو نقول؟ نقول في العوضين الأمر كذلك. الآن استنتجنا هذا، في العوضين الأمر كذلك، وأن بقاء المال المنقول على المالية مستمرا إلى زمان إجازة قلنا غير لازم. الآن شو نقول؟ إن العوضين ركن في باب البيع، بينما المتبايعان ليسا ركنا فارزا. وفي الركن إذا لم يكن استمرار القابلية لازما، فإذا بطريق أولى لا يكون لازما في غير الركن. فإذا استمرار قابلية أحد المتبايعين المن قابليته للتملك إلى زمان الإجازة غير لازم. فهذا هو الشاهد الرابع اللي عرفناه من خلال فحوى رواية تزويج الصغيرين. قال الشاهد الرابع مضافا إلى فحوى، يعني مفهوم الأولوية، إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، الذي قلنا الاستفادة الأولى اللي ضمنا صار، الذي يصلح منه هذا الخبر، يصلح ردا لما ذكر، والذاكر منه صاحب الجواهر المعترض، لما ذكر في الثمرة الثانية، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به. قلنا لو للتلف، وشف التلف شلون يصلح ردا لو قررنا يصلح هذا الخبر أو هذه الرواية تصلح ردا. قال فإن موت أحد الزوجين كتل في نظير، كتل في أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد. هذا قضية أحد ركني العقد إشارة لمن؟ إشارة إلى الاستفادة الثانية بالتقرير والتقرير الذي وضحناه. فإذا هاي الرواية استفاد منها الشيخ استفادتين، هم جعلها رد على اعتراض الجواهر، وهم جعلها شاهد على عدم لزوم استمرار قابلية التملك ولكن من خلال فحوى الرواية، مضافا إلى إطلاق الشاهد الخامس. الشاهد الخامس مما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحسنتم شيخنا، بارك الله فيكم.